بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد. رواه الجماعة إلا البخاري. وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم. هذا الحديث فيه بيان الأفضلية مع جواز مخالفة ذلك، فيه بيان جواز الأفضلية مع جواز مخالفة ذلك. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لم تر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، وكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. رواه الجماعة وزادوا إلا ابن ماجة ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك. وهذا الذي ذكر في حديث عائشة الأفضل، وإن كان القعود جائز لكن الأفضل أن يصلي قائما. قال: الحديث الأول يدل على أن المشروع لمن قرأ قائما أن يركع ويسجد من قيام، ومن قرأ قاعدا أن يركع ويسجد من قعود. والحديث الثاني يدل على جواز الركوع من قيام لمن قرأ قاعدا، ويجمع بين الحديثين بحمل قولها: وكان إذا قرأ وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا في الحديث الأول على أن المراد جميع القراءة، بمعنى أنه لا يفرق من القراءة قاعدا فيقوم للركوع والسجود، ولا يفرغ منها قائما فيقعد للركوع والسجود. فأما إذا افتتح الصلاة قائما ثم قرأ بعض القراءة جاز له أن يقعد لتمامها ويركع ويسجد من قعود، وكذا إذا افتتح الصلاة قاعدا ثم قرأ بعض القراءة جاز له أن يقوم لتمامها ويركع ويسجد من قيام كما في الحديث الثاني. وهذا من باب الأفضلية كما تقدم. ويشكل على هذا الجمع ما ثبت في بعض طرق الحديث الأول عند مسلم من حديث عائشة بلفظ: فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما، وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا. قال العراقي: فيحمل على أنه كان يفعل مرة كذا ومرة كذا، فكان مرة يفتتح قاعدا ويتم قراءته قاعدا ويركع قاعدا، وكان مرة يفتتح قاعدا ويقرأ بعض قراءته قاعدا وبعضها قائما ويركع قائما. فإن لفظ كان لا يقتضي المداومة. وقد جاء في رواية علقمة عن عائشة، يعني خلاصة هذا أن من قرأ في صلاة الليل قائما حتى ينتهي من القراءة يستحب له أن يركع ويسجد من قيام، ومن صلى وقرأ قاعدا حتى ينتهي من قراءته فالأفضل له أن يركع ويسجد من قعود. وأما من قرأ قائما بعض القراءة ثم جلس وأكملها جالسا فهنا يستحب له أن يركع ويسجد جالسا، فإن قرأ بعضها جالسا ثم قام وأتم القراءة قائما فيستحب له أن يركع ويسجد من قيام مع جواز مخالفة ذلك، يعني يجوز أن يقرأ حتى ينتهي ثم يجلس فيركع ويسجد، ويجوز أن يقرأ جالسا حتى ينتهي ثم يقوم فيركع ويسجد، ولكنه خلاف الأفضل. هذا لمن لم يكن عنده عذر في قيام الليل. أما من تحول من قيام إلى قعود أو العكس لعذر أو لمشقة أو لمرض فهذا يجوز له من باب أولى. وقد جاء في رواية علقمة عن عائشة عند مسلم ما يقتضي أنه يفتتح قاعدا ويقرأ قاعدا ثم يقوم فيركع، ولكن الظاهر أن هذا في الركعتين اللتين كان يصليهما بعد الوتر وهو جالس. وقد جاء التصريح به عند مسلم في حديث آخر من رواية أبي سلمة عنها، وفيه ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع. والحديثان يدلان على جواز صلاة التطوع من قعود، والحديث الثاني يدل على أنه يجوز فعل بعض الصلاة من قعود وبعضها من قيام، وبعض الركعة من قعود وبعضها من قيام، فما جعل عليكم في الدين من حرج. قال العراقي: وهو كذلك سواء قام ثم قعد أو قعد ثم قام، وهو قول جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وحكى النووي عن عامة وحكاه النووي عن عامة العلماء. هذه العبارة مما فيما أذكر أنها فيما انتقدت، أن يقال عامة العلماء كافة العلماء، من أي وجه؟ من أي وجه عامة العلماء كافة العلماء؟ قالوا: لا تضاف إلى ما بعدها، وإنما يقال عن العلماء كافة أو عامة هكذا، وراجعوا أن عامة وكافة لا تضاف إلى ما بعدها، وإنما يقال عن العلماء كافة. قال: وحكي عن بعض السلف منعه، قال: وهو غلط. إذن الأمر فيه سعة لمن كان في صلاة نافلة وخاصة في قيام الليل، يبدأ قائما ويكمل ثم يسجد ويركع، أو يبدأ قائما ويكمل وهو جالس ثم يسجد ويركع، وهكذا العكس. وحكى القاضي عياض عن أبي يوسف ومحمد في آخرين كراهة القعود بعد القيام، ومنع شهاب من المالكية الجلوس بعد أن ينوي القيام، وجوزه ابن القاسم والجمهور، وكما هو قول العلماء كافة، والصواب أنه يجوز هذا وهذا. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي متربعا. رواه الدارقطني. الحديث أخرجه أيضا النسائي وابن حبان والحاكم. قال النسائي: ما أعلم أحد رواه غير أبي داود الحفري، ولا أحسبه إلا خطأ. قال الحافظ: وقد رواه ابن خزيمة والبيهقي من طريق محمد بن سعيد الأصبهاني بمتابعة أبي داود، فظهر أنه لا خطأ فيه. وهكذا قال الشيخ الألباني بأن محمد بن سعيد الأصبهاني تابع أبا داود الحفري في رد كلام النسائي، ومحمد بن سعيد الأصبهاني ثقة، ومع ذلك فإن هذا الحديث ضعفه النسائي والمروزي. أما تضعيف النسائي من هذا الوجه فإنه قد رد، أما تضعيف النسائي من هذا الوجه فقد رد، لأنه يقول تفرد به أبو داود الحفري ولم يتفرد به، ولكن محمد بن نصر المروزي رحمه الله يقول أخطأ فيه حفص بن غياث، وهم فيه حفص بن غياث، ولهذا ذكره شيخنا رحمه الله تعالى في كتاب أحاديث معلة ظاهرها الصحة برقم 515، أحاديث معلة ظاهرها الصحة. عند من هذا السؤال؟ عند واحد قد رأى هذا الكتاب أو قرأ فيه، فمن يقول أنا أحاديث معلة ظاهرها الصحة؟ من قرأ في هذا الكتاب أو رآه، السؤال عنده: هل كل ما في كتاب أحاديث معلة ظاهرها الصحة ضعيف مع التمعن في العنوان أحاديث معلة ظاهرها الصحة؟ نعم أحسنت، يعني ما في هذا الكتاب أحاديث معلة، لكن بعضها قد يصح من طرق أخرى، لكن الطرق التي ذكرها الشيخ في الكتاب معلة وفي ظاهرها الصحة، لكن لا يلزم أن يكون المتن ضعيف بالكلية، فقد يذكر الشيخ رحمه الله حديثا من حديث أبي هريرة مثلا عند الحاكم ثم يذكر أن ظاهره الصحة وهو في الحقيقة معل، ويذكر العلة إلى آخره، ثم تأتي أنت فتنظر هذا الحديث فتجده في البخاري ومسلم عن ابن عباس، إذن كيف ضعيف كيف معل؟ يقال معل من طريق ابن حباس في هذه الرواية بعينها. وقد يكون أحيانا الحديث ضعيف بالكلية، قد يكون الحديث ضعيف بالكلية ظاهره الصحة وهو معل بالكلية، يعني ليس له طريق صحيحة. وهكذا كتب العلل، وهكذا كتب العلل حتى لا تقع في الوهم فتقول هذا الحديث أعلى ابن أبي حاتم وتمشي، فيأتي من ينتقد عليك ويقول إنما أعله ابن أبي حاتم من طريق فلان عن فلان عن فلان، أما طريق فلان الآخر أو الصحابي الآخر فهو صحيح، فإذن لا بد من التأكد. فكتب العلل لا يلزم أن ما أعل فيها هو إعلال للحديث من جميع طرقه. المهم حديث عائشة هذا فيه ضعف، ضعفه محمد بن نصر المروزي، وبعضهم أخذ بقول الحافظ بالرد على النسائي وقال الحديث صحيح لأنه قد توبع الحفري تابعه الأصبهاني ومنهم الشيخ الألباني. ولو كان هذا الحديث صحيحا فليس فيه إيجاب الجلوس بهذه الكيفية في قيام الليل لمن صلى جالسا. قال: وروى البيهقي من طريق ابن عيينة عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا، ووضع يديه على ركبتيه وهو متربع جالس. وروى البيهقي عن حميد: رأيت أنسا يصلي متربعا على فراشه، وعلقه البخاري، إلا أن البخاري علقه ولم يذكر فيه التربيع أنه جلس متربعا. والحديث يدل على أن المستحب لمن صلى قاعدا أن يتربع، وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة، وأبو حنيفة له ثلاث روايات، قال إما أن يجلس كما يجلس في التشهد أو يتربع أو يحتبي، ومالك وأحمد وهو أحد القولين للشافعي، وذهب الشافعي في أحد قوليه أنه يجلس مفترشا كالجلوس بين السجدتين، وحكى صاحب النهاية عن بعض المصنفين أنه يجلس متوركا، وقال القاضي حسين من الشافعية إنه يجلس على فخذه اليسرى وينصب ركبته اليمنى كجلسة القارئ بين يدي المقرئ، وهذا الخلاف إنما هو في الأفضل، وقد وقع الاتفاق على أنه يجوز له أن يقعد على أي صفة شاء من القعود، لما في حديث عائشة المتقدمين من الإطلاق، وما في حديث عمران بن حسين المتقدم من العموم، صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فقاعدا. إذن لا بأس أن يجلس على أي كيفية تيسرت، فقد يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، وقد يجلس متوركا، وقد يجلس متربعا، وإذا شق عليه هل يجوز له أن يمد رجليه ويجلس؟ بعض المصلين قد يشق عليه عطف الركبتين، فهل يجلس ويمد رجليه إلى القبلة، يجوز هذا؟ يجوز. لكن ما هو الأفضل في الجلسة؟ لو صح حديث عائشة الذي تقدم ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل أن يجلس متربعا، ولكن قد سمعت أن الحديث قد أعل، فعلى ذلك يجلس كيفما شاء كيفما تيسر له، ولا يلزم الجالس بكيفية معينة، لا يلزم الجالس بكيفية معينة. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، ما هي علته؟ ما هي علة هذا الحديث؟ حفص بن غياث. نعم، وهم فيه حفص بن غياث. من الذي قال أخطأ فيه؟ أبو داود الحفري النسائي، فرد عليه الحافظ بن حجر وقال ذكر له متابعة. من الذي تابعه؟ محمد بن سعيد الأصبهاني وهو ثقة.